المبين نعمة ظاهرة من خلق البحر والمن والسلوى وغيرها. إن هؤلاء أي كفار مكة ليقولون إن هي ما الموتة التي بعدها الحياة إلا موتتنا الأولى، أي وهم نطف، وما نحن بمنشرين بمبعوثين أحياء بعد الثانية. تأتوا أحياء إن كنتم صادقين أنا نبعث بعد موتنا أي نحيا. قال تعالى: أهم خير أم قوم تبع هو نبي أو رجل صالح. والذين من قبلهم من الأمم أهلكناهم بكفرهم، والمعنى ليسوا أقوى منهم وأهلكوا، إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين بخلق ذلك حال ما خلقناهما وما بينهما إلا بالحق، أي محقين في ذلك، ليستدل به على قدرتنا ووحدانيتنا وغير ذلك. ولكن أكثرهم أي كفار مكة لا يعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد قوله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد اخترناهم كما ذكر المؤلف، لأن الآية في معرض الكلام عن بني إسرائيل. لقد نجينا بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، من إسرائيل منسبون إلى هذا النبي الكريم يعقوب. كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وإنها ستكون خلفاء فتكثر. قال أمر رسول الله: قال فو ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، فالأنبياء كثر، ففضل الله تعالى هذا الشعب وتبين فضله بكثرة الأنبياء تعالى فيهم. ولكن لا شك أن هذا الشعب على هذا، مع هذا التفضيل، فله زلات وله أحوال وكذا، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون كما أخبر الله جل وعلا، ولا يمنع هذا من الاصطفاء، فيه أكثرهم فاسقون كما أخبر جل وعلا، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فبين جل وعلا أن أكثر بني إسرائيل كفرة، كما قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، تعالى الله ما يقولون. فمع هذا كثرة الكفر، ومع قتل الأنبياء وسب الأنبياء وتنقص الرب جل وعلا إلى غير ذلك من الخزايا ونقض العهود والغدر والكذب وأكل الربا يهلكون من بكرة أبيه قوم عاد، إلا من ينجي الله تعالى قليل، قوم نور عاد ثمود قوم لوط ونحو ذلك مما قص الله تعالى علينا قصصهم، الله تعالى يهلكهم ويجتاحهم، ولا يؤمن منهم إلا قليل، ولا يشرع ولم يشرع الجهاد إلا في أمة موسى عليه السلام، وهم أكثر الأمم أمة أكثر الأمم مسلمة. قد سد الأفق من ها هنا وها هنا في رواية قد سد أفاق السماء. هذه الأمة أشك منها أكثر الأمم مؤمنين وأفضلهم عند الله جل وعلا. الصواب أشك ما ذهب إليه المؤلف في قول بعض العلم أن بني إسرائيل أفضل الأمة. كل ما جاء من التفكير من الإسرائيل المراد أنهم أفضل الأمم في زمانهم وليس في من يأتي وليس على من يأتي بعده. وهذا لا شك هو القول الصواب الذي دلت عليه آية البقرة وهي صريحة في ذلك: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء الجاهل توفون 70 أمة يوم القيامة أنتم أكرمها، أنتم خيرها وأبرها وأكرمها على الله عز وجل. أدلة واضحة في تفضيل هذه الأمة ولو كانت بني إسرائيل فيهم أنبياء كفر، لكن هذا أفضل. وبعض العلماء يعني يذكر أوجه مقارنة في الفضل شرة من نبيهم وأعظم أنبيائهم موسى عليه السلام، فنكلوا وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فلا شك هذا الكريم لهذا الرد. الأخوان اللي يتكلمون بلكم خير يتخذون أصواتكم ورطبة فيكم أو تخذون مكان لا تشوف عليهم مكان، فنكلوا وقال اذهب أنت وربك فقاتلا. ورد شكل رد فيما فيه من الجفاء والغلظة وعدم تعظيم الرب جل وعلا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها. لكن هذه الأمة لما استشارهم النبي عليه الصلاة والسلام في قتال المشركين يوم بدر، مع أنه بايع الأنصار على أن يحموه ممن يأتي إليه في المدينة، ولم تشمل البيعة القتال خارج المدينة، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يتمسكوا بهذا. لكن لا شك أنهم مأمورون بالقتال مطلقا، لكن خشي عليه الصلاة والسلام أن يتمسكوا بذلك الشرط، أنه شرط على من يحموه ممن يحمو منه نساءهم وأولادهم. فمعلوم إنسان يحمي نساء وأولاده في عقر داره. فلما استشارهم تكلم أبو بكر رضي الله عنه فعرض عنه، تكلم عمر فعرض عنه، فقال الأنصار: كأنك تريدنا يا رسول الله. قال: نعم. فقال المقداد: والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتل إن هؤلاء قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتل فإن معكم مقاتلون. فإن هذا البحث من هذا البحر قال ابن مسعود رضي الله عنه حديث البخاري، قال مسعود رضي الله عنه قال: لقد قام رأيت من المقدار مقام أحب أنه لي، أو نقال بحمر النعم أو بالدنيا، أو نقال بحمر النعم أو كلمة قريبة من هذه، يعني غبط المقداد على المقام العظيم. سر النبي عليه الصلاة والسلام حتى ظهر ذلك في وجهه وقال: سيروا على بركة الله. هذا واحد. الثاني أن بني إسرائيل نهوا عن الصيد في السبت، حرم الله تعالى عليهم الصيد يوم السبت، ف فصارت الحيتان تأتيهم يوم السبت شرعا أي ظاهرة على وجه الماء. فلما طال بهم الأمر وفي غير يوم السبت لا تأتي، فلما طال بهم الأمر اشتد شوقهم إلى الصيد فاحتالوا فوضعوا الشباك يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد، وقالوا لما صدنا يوم السبت. فلما تحيروا وأظهروا الذكاء وخادعوا الله جل وعلا مسخهم قردة. وأما هذه الأمة فإن الله تبارك وتعالى ابتلاهم بالصيد فلم يصد منهم أحد. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. ما يحتاج إلى متابعة تعب ورمي كلا، بعضه يؤخذ باليد وبعضه بالرمح، تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه ومن يعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فلم ينقل أن أحد من الصحابة رضي الله عنهم صعد في إحرامه، فتبين فضل هذه الأمة على بني إسرائيل من هذين الوجهين، وهذان يقاس عليهما ما عداهما. فلا شك أن هذا أفضل بلا شك من إسرائيل ما عدا الأنبياء، فهذه الأمة المؤمنون من هذه الأمة أفضل المؤمنين على الإطلاق ما عدا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولقد اخترناهم على علم، أي على علم منا وليس اختيارا عشوائيا، وإنما هو على علم، فالله تعالى يعلم حالهم وأنهم خير الأمم في زمانهم وما قبله، فاختارهم الله جل وعلا على العالم العالمين. العقلاء هذه استدركها المحشي الصعوي على الجللين، وقال يعني الأولى أن يقول على الثقلين بدل العقلاء، لأن العقلاء يشمل الملائكة، ولا والمسألة خلافية مشهور أيما أفضل المؤمنون من البشر أم الملائكة، هذه مسألة الخلاف فيها مشهور وليس فيها ترجيح واضح، من يرجح هذا ومن يرجح هذا، كل يستدل بدليل من هنا وهناك وليس فيه دليل واضح يحسن في المسألة، فتبقى المسألة هذه يسكت عنها وقال الله أعلم. أنه يفضلهم حتى على الملائكة، من هذه الأمة على الملائكة. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. البلاء أصل الاختبار، البلاء أصل الاختبار، فيأتي يراد به أحيانا النعمة ويراد به أحيانا النقمة، فالنعمة بلاء يحصل بها الاختبار، والنقمة والعقوبة يحصل بها الاختبار، لكن يتبين المعنى نفسه. فهنا المؤلف رجح أن المراد بالبلاء هو النعمة، ذكر بعض الأمثلة مثل فلق البحر وإغراق فرعون وقومه، نجاة من إسرائيل، المن والسلوى وتضليل الغمام نحو ذلك. قال نعم، قال نعم. ومنهم قال إنه في قول ثاني أن البلاء هنا هؤلاء قال بعض المفسرين انه حقرهم بهذا هذا السياق في تحقير لهم، ما وجه التحقير في الآية؟ اسمك اسمك ايه؟ حمد. حمد، نعم حمد. نشار إليهم، لا الإشارة حين فيها تفخيم، الإشارة أحيانا يكون فيها تفخيم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، إشارة فيها تفخيم وأحيانا يكون فيها تحقيق. كيف يعني، شو الفرق بين هذا وهذا؟ طيب هو محل اجتهاد، باليمين الغيبة ولا الإشارة للحاضر، هذا هؤلاء الغيبة أولئك، لكن هذا اسم إشارة إن هؤلاء. يقولون إن الإشارة للقريب يراد بالتحقيق، الإشارة للبعيد يراد بالتحقيق، لأنه بعيد يعني مقامه عالي ورفيع. تذكرون البيت، أنا ما أحفظه جيدا، أولئك أين الفرز تقدر به، من اللي يعرف البيت؟ أولئك أعبائي فأتني بمثل، أولئك أعبائي، هنا وش يريد؟ ها؟ تفخيم. طب وجه التفخيم يعني كأنه عالي جدا بعيدا عن العلم والتفاهم، من ذلك الكتاب لا ريب فيه. لكن إذا كان إذا شر قريب كأنه حقير وليس بعالي مرتفع، يعني هكذا ذكر بعض المفسرين. إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتة النار، إن نافية يعني ما هي الموتة إلا موتتنا الأولى. هذه فيها قول المفسرين، قول أول ما ذكر المؤلف رحمه الله، إن هي أي ما هي الموتة إلا موتتنا الأولى، الأولى هي التي كانت في الرحم عندما كانوا في عندما كان سبب قبل الروح، هذه الموتة الأولى، والثانية التي تكون في الدنيا. ربنا مكن اثنتين وأحييتنا اثنتين، وكنت كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم. فإذا جعلها فسرها بالموت التي في بطن الأم لأجل إيش؟ لأجل ذكر الأولى، إن هي إلى موتتنا الأولى، فإذا الأولى هي التي في بطن الأم، الثانية التي في الدنيا. إذا جعلناها الأولى التي في بطن الأم، إيش يكون المعنى؟ إن هي إلا موتتنا، ما هو اللي يكون بعده إن هي إلا موتتنا الأولى التي نحيا بها، يقرون كانوا أموات وحصلت لهم الحياة، ثم إلا موتتنا الثانية كان يعدهم بحياة بعد الموت الثانية، يمكنون ما هي إلا موتتنا، ما هي بعد الحياة إلا الأولى، الأولى نعم بعد الحياة، أما الثانية فلا. هذا القول، وهذا يعني فيه يعني تلحظ أنه فيه شيء من البعد، ولذلك القول الثاني أن يظهر لي والله أعلم أنه أقرب يعني أقرب، يحتاج إلى تقدير. ما هي الموتة إلا الموتة الأولى، وينتهي الأمر ليس بعدها شيء. ما هي إلا موتتنا الأولى، والمراد بها الموتة في الدنيا، ما هي الموتة الأولى، وينتهي الأمر. هي هنا في مقال الكفاية أو القصة من الخلائق يقدر نحو الكفاية، ما هي الكفاية إلا الموتة الأولى وينتهي الأمر. على كل حال بكلا القولين قال بعض المفسرين فالقولان مذكوران والثاني عندي أقرب، وإن كان الأول ما في أيضا ما في مانع، لكن كلما كان التفسير مباشرا وليس في تقدير حرف يكون أولى، لأن الأصل عدم الحرف. وما نحن المنشرين أي بمبعوثين، ما نحن المنشرين أي بمبعوثين، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. هذه حجة واهية، حجة باطلة، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام وعدهم حياة للحساب، وهم الآن يتحدون بحياة للتكليف. هذا لا يلزم، ليس بلازم. النبي عليه الصلاة والسلام وعدهم أنهم سيحيون للحساب والجزاء، هذا حق. هم الآن يقنطوا بآبائنا، لو جاء آباؤهم إلى الدنيا وش يكون؟ لو أحياهم الله وجبت عليهم العبادة والعمل، وفي دار الدنيا ما وعدهم النبي عليه الصلاة والسلام بحياة للعمل، لا، وعدهم بحياة للجزاء. الجزاء لم يأتي، ولا يلزم هذا الإنسان. هذه حجة باطلة ليست بلازمة للمتكلم، فالمتكلم يعد بشيء وهم يطالبون بشيء آخر غير الموعود، إذن هذه الحجة لا تلزم المتكلم. إنما لهم لم تأتوا بآبائنا فأسكن بصادقين، يعني يريد تعجيز بذهنه، يريد أن يعجز إن كنت صادقا في بعث تبعث آبائنا، وما واحد أن يبعث آبائك للعمل في الدنيا، وهذا كن يبعثهم الله جل وعلا بعد الدنيا للحساب. هذا الوعد، هذا الوقت لم يأتي، فلا يلزم هذا الإرادة. ثم قال جل وعلا: أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا. الجواب لا، ليس بخير قوم تبع، يعني إن جعلوا السرية من أجل من جهة الدنيا فليسوا بخير منهم، لأنهم أكثر وأشد وأقوى، ولقد مكناهم فيه إن هنا نافية على الصحيح، يعني ولقد مكناهم فيه ما لم نمكنكم فيه من قوة الأبدان ومن العلم. أكثر من هذه الأمة ليسوا بخير لأنهم أدام أهلك فأنتم ستهلكون. قال فيه غاية ما كان خطبة خير عدم النبوة، الأصل عدم النبوة حتى يدل دليل واضح. النبي عليه الصلاة والسلام تردد في أمره، قال: ما أدري أتبع معين يعني ملعون هو أول الأمر، لذلك قال: لا تسب تبعا فإنه قد أسلم، لا تسب تبعا فإنه قد أسلم. المشهور يعني الأقرب أنه أهلكهم الله، فقال: أهم خير أم قوم تبع؟ وتبع هذا يقولون أنه مشهور عند قريش، يعرفونه، يتناقلون أخبارهم من جهة رحلة الشتاء والصيف، رحلة الشتاء والصيف، رحلة إلى الشام، رحلة إلى اليمن، فكانوا يسافرون إلى اليمن ويسمعون هذه الأخبار، فهو معروف عندهم. فهددهم الله جل وعلا بما فعل بقوم تبع وأنه أهلكهم، فأنتم مثلهم إن لم تؤمنوا. أهلكناهم، ثم نص على العلة لئلا يقع فيها: إنهم كانوا مجرمين. والمجرم هو من يفعل الجرم، وهو الذنب العظيم، فإذا وصف بالإجرام معناه أنه متلبس دائما بالجرم العظيم وهو الشرك. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. فالله جل وعلا يستدل بهذا الدليل كثيرا على إثبات البعث والجزاء، وأنه وأن من أنكر البعث نسب الله تعالى إلى العبث، وهذا لا يليق بحكمته أبدا، بل لا يليق هذا بأحد الناس فضلا عن رب العالمين جل وعلا. فلو أن إنسانا وضع شيئا عظيما، بنى بناء شامخا، أو كان له مملكة كبيرة واسعة وتعب فيها وزينها وحسنها وبذل فيها شيء جهدا عظيما، ثم تركها هملا ليس لها نظام وليس لها ولا يأخذ لهذا من هذا، تركها هملا لغير حاجة، بنى هذا القصر ولا هذه المملكة وكذا وتركها عبثا ليس لهدف، لا شك أن هذا لا يليق بأحد الناس، أن يتعب ويبني مثلا قصرا جميلا حسنا تعب عليه وأنفق عليه مالا طائلا، بناه لأي شيء عبث، تركه هكذا بدون فائدة وبدون حكمة وبدون قصد، لا شك أن هذا لا يليق بأحد الناس، هذا ينسب إلى الجنون، فكيف يليق بالله جل وعلا وأحكم الحاكمين أن يخلق هذا هذا الكون العظيم، السماوات العظيمة والأرض وما فيها من المخلوقات، فيها الظالم والمظلوم والصالح والطيب والخبيث، والكل يموت وينتهي الأمر، ولا حساب ولا عقاب ولا جزاء ولا بعث ولا نشور، هذا أشك أنه غاية ما يكون من تنقص الله جل وعلا، من أنكر البعث فقد سب الله تنقصه ونسبه للعبث، حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله ملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فكل من كان له أدنى عقل ونظر في الكون أدنى نظرة علم يقينا أنه لابد من البعث والجزاء، ما خلقناهما إلا بالحق، يبين جل وعلا أن ما خلقناه إلا بالحق، أي بالحكمة البالغة والعدل التام، وأنه لا بد أن يكون هناك بعث وأن يحق الحق والعدل، أن يجازي المحسن بإحسانه والمسيء على إساءته، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني هذا دليل على أن المشرك جاهل وأنه من أجهل الناس، يجهل هذه الأمور الواضحة البينة التي لا يليق بعاقل أن يجهلها، ولكن أكثر الناس ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي لو علموا هذا لا أسلموا وآمنوا بالله جل وعلا.
إن يوم الفصل يوم القيامة يفصل الله فيه بين العباد، ميقاتهم أجمعين للعذاب الدائم، يوم لا يغني مولا عن مولى بقرابة أو صداقة، أي لا يدفع عنه شيئا من العذاب، ولا هم ينصرون يمنعون منه، ويوم بدل من يوم الفصل، إلا من رحم الله وهم المؤمنون، فإنه يشفع بعضهم لبعض بإذن الله، إنه هو العزيز الغالب في انتقامه من الكفار الرحيم بالمؤمنين. إن شجرة الزقوم هي من أخبث الشجر، هي من أخبث الشجر المر بتهامة، ينبتها الله تعالى في الجحيم، طعام الأثيم أبي جهل وأصحابه ذوي الإثم الكبير، كالمهل أي كدردي الزيت الأسود، خبر ثان، تغلي في البطون بالفوقانية، خبر ثالث، وبالتحتانية حال من المهل، كغلي الحميم الماء الشديد الحرارة، خذوه يقال للزبانية خذوا الأثيم، فاعتلوه بكسر التاء وضمها، جروه بغلظة وشدة إلى سواء الجحيم وسط النار، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، أي من الحميم الذي لا يفارقه العذاب، فهو أبلغ مما في آية يصب من فوق رؤوسهم الحميم، ويقال له ذق أي العذاب، إنك أنت العزيز الكريم بزعمك وقولك ما بين جبليها أعز وأكرم مني، ويقال لهم إن هذا الذي ترون من العذاب ما كنتم به تمترون فيه تشكون.
هنا يذكر الله جل وعلا ما أعده لهؤلاء المجرمين المكذبين بالله ولرسله عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، هذا فيه تأكيد بنون التوكيد الثقيلة، وهذه عادة العرب في كلامهم، الشيء الذي يكون فيه شك يشك فيه بعض الناس ويكذب بعض الناس يحتاج إلى تأكيد، يمكن يؤكد أحيانا بحرف التوكيد، أحيانا يؤكد بالقسم. فنزل القرآن بلغة العرب، الشيء العظيم أو الذي يستحق العناية والتأكيد أو شيء فيه شك أو تكذيب فإنه يؤكد لدفع ذلك الشك. إن يوم الفصل، الفصل هو القضاء، يوم لأن الله تعالى يفصل بين الناس يتفرقون، يومئذ يتفرقون فريق في الجنة وفريق في السعير، كما قال تعالى لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير، يفصل بينهم، المؤمنون يذهبون إلى الجنة والكفار يذهبون إلى النار، يفصل الله تعالى بين هؤلاء ولو كانوا من ألصق الناس كفرعون وامرأته، فرعون كافر خبيث وامرأته وجيعته على الفراش في الدنيا مؤمنة صالحة يفصل الله بينهم، وامرأته في الجنة وهو في النار، كذلك نوح مع امرأته ولوط مع امرأته، الله تعالى يفصل بين أقرب الناس ينفصلون، نوح مع ابنه وإبراهيم مع أبيه. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، لما استعجلوا العذاب قالوا أتوا بآبائنا أو أنكروا البعث واستعجلوا في الدنيا، بين لهم جل وعلا أنه له وقت معين، أنه لا يمكن يعجل، له وقت معين لم يأتي. إن يوم الفصل ميقاتهم، ليس في الدنيا، فلينتظروا لأن الوعد لم يأتي وقته بعد. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، دليل على أن الناس يبعثون جميعا ولا يتخلف منهم أحد، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، وهذا يؤكد في القرآن كثيرا، أن جرت عادة الناس الدنيا يتناصرون، إذا وقعت مصيبة وألمت ملمة يتناصرون، هذا ينقذ وهذا يعين، هذا بماله وهذا بطعامه وهذا بجاهه وهذا بكلامه وهذا ببدنه وهذا كذا، هذه عادة الناس الدنيا أنهم يتناصرون، بعضهم يعين بعض عند المصائب والملمات، لكن هذه طامة كبرى، لا يملك أحد لأحد شيئا، ما أحد يستطيع أن فحد إلا بإذن الله جل وعلا، أن الأمر أعظم من ذلك. ولا تزر وازرة وزر أخرى، إن تدع مثقلة، أي نفس محملة بالآزار، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، ولو كان دعت قريبا من أقرب الناس إليها فإنه لا يحمل منه شيء، لا يحمل منه شيئا، لأن الأمر أعظم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فتنقطع العلائق التي كانت في الدنيا إلا من رحم الله جل وعلا. يوم لا يغني مولا، المولى هو من يتولى الشخص ويحبه ويكون قريبا منه، إما لقرابة أو عتق أو صداقة أو نحو ذلك من الأسماء. وما لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون، شيئا هنا نكرة في سياق النفي، فيتعم أنه لا ينفع بشيء لا قليل ولا كثير إلا من رحم الله. هنا في قولان المفسرين، قول أولا أن الاستثناء متصل وهو الذي اختاره المؤلف رحمه الله، إلا من رحم الله، فالاستثناء عدم النفع إلا من رحم الله، فإنه ينفع بعضا بعضا بماذا؟ بالشفاعة، والشفاعة نصوصها كثيرة معروفة من الكتاب والسنة. يشفع بعض المؤمنين لبعض، فهنا استثناء متصل. يوم لا يغني مولا عن مولا، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله، يعني من المؤمنين، فإنه يغني مولا عن مولا شيئا بالشفاعة بإذن الله جل وعلا. يشفع المؤمنون ويشفع الشهداء، يشفع الأنبياء، يشفع الملائكة، والنصوص معروفة في إثبات الشفاعة. القول الثاني أن الاستثناء منقطع، وأن المعنى يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. هنا الآن الكلام غير مستأنف، ليس لا يعود على ما مضى. يقول إلا من رحم الله، الله فإنهم يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. من رحم الله فإن هؤلاء في رحمة الله وفي المسلمين ولا يدخلون فيما مضى. ليس المراد أنه ينفع، لكن إلا من رحم الله، فهؤلاء ليس أن ينفعهم إلا من رحم الله، فهم سالمون ناجون، وليس في إثبات الشفاعة. لكن على كل حال الأقرب أن الأصل أن الاستثناء متصل ما دام أنه يسوق من جهة المعنى، والله جعله منقطع أيضا يعني محتمل، لكن الأصل والاتصال إلا إذا كان لا يمكن أن يكون متصلا فليس إلا الانقطاع. معروف بعض الفرق بين المتصل والمنقطع. إذا قيل متصل فالمستثنى من جنس المستثنى منه، تقول جاء القوم إلا رجلا، هذا إيش؟ متصل. تقول جاء القوم إلا حمارا أو إلا كلبهم، هذا إيش؟ منقطع. طيب ما فائدة المنقطع؟ المتصل واضح فائدة المستثنى، أنه جاء القوم إلا زيدا أو إلا رجلا، تفهم السامع أنه تخلف البعض لكنه قليل، لا بد أن يكون أقل من النصف. هذا المعروف في اللغة، ما يقال جاء القوم إلا نصفهم، لا إلا رجلا أو إلا رجلين، لا بد أن يكون مستثنى أقل من النصف. لكن هذه فائدة المتصل. لكن المنقطع ما فائدته؟ إذا قل جاء القوم إلا كلبهم، يعني وش الفائدة من المنقطع؟ يعني الكلب يساوي القوم والحمار، إذا كان منقطع ما فائدته؟ قل جاء القوم إلا حمارهم أو إلا كلبهم، طيب يقول واحد ما فائدة، يعني شوفها من اللغة. طبعا لها مقاصد، المتحدث لما يستثني الحمار والكلب له قصد في هذا، يفهم من فائدة. لا الأصل ما يدخل الحمار، جاء القوم، الحمار مو من القوم، الأصل مو من القوم، الأسلوب هذا ما يفهم من الحمار، جاء القوم، الحمار مو منه، ومو بداخل أصلا حتى يستثنى، لابد فيه نكتة وفائدة من الاستثناء. لا لذا جاء القوم أو جاء القوم الاستثناء منقطع، يقولون تأكيد الخبر، تأكيد الخبر جاء القوم إلا حمارهم. وش وجه التأكيد؟ قالوا لأنه يعني لو كان في أحد ما جاء لاستثناه، لكن عندما استثنى الكلب والحمار دل على أنه ليس هناك ما يستثنى من القوم. واضح التأكيد، يؤكد تماما جاء القوم، كان يقول كلهم إلا الحمار. لو كنت مستثنى استثنيت، لو تخلف أحد لاستثنيته، ما حاجة استثني الحمار والكلب، لو كان أحد تخلف لاستثنيته، هو أولى بالاستثناء من غيره. فلما استثنى شيئا ليس من الجنس دل على أن الجنس مستوفى، فهو يعود إلى الاستثناء إلى التأكيد. يقول جل وعلا إن يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. العزيز الرحيم في مناسبة من الجمع بين هذين الاسمين في هذا المقام واضح المناسبة، العزيز الرحيم، أن هذه يوم القيامة تظهر في العزة والرحمة، العزة على أعدائه والرحمة لأوليائه، كما في قوله تعالى في سورة الشعراء في إهلاك الأقوام في بعد كل قصة يختمه جل وعلا بها، قلنا إن في ذلك لآية إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، العزيز الذي أهلك المجرمين والرحيم الذي نجى المؤمنين، أهلك هؤلاء بعزته ونجى هؤلاء برحمته جل وعلا. إن شجرة الزقوم، هنا قد يقول قائل شجرة والأصل تكتب بالتاء المربوطة، هنا جاءت بالتاء المفتوحة، فهل هناك يعني فائدة أو سبب أو أنه مجرد رسم عثماني فقط؟ ذكر الرسول قال إن شجرة هنا يجوز الوقف عليها بالتاء والهاء، والله أعلم هذا يعني ما ذكر، والله أعلم هذا عاد يحتاج مراجعة القراء المتخصصين، لكن ذكر بالتفسير قال إنه يجوز أن يوقف عليها في هذا الموضع فقط، يقولون إنه يجوز أن يوقف عليها بالتاء، إن شجرة أو السكون شجرة، لو وقفت تقف عليها بالتاء ولذلك كتبت مفتوحة. طيب في غير هالموضوع هل تكتب مفتوحة ولا مربوطة؟ ها شو سورة صاد صفة إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، شجرة الزقوم يعني شجرة الشوك معروف من قبل الناس الاتهام وغيرها، شجرة لها شوك شديد حاد، وهذه تجمع صفات أولا ما فيها الشوك الحاد، كما قال تعالى إن لدينا أنكالا وجحيما طعام لا غصة، ما فيها الشوك الذي يغص به لكنه يبتلع فمالئون منها البطون، ليس معنى يقف فقط، لا يتعذب في أكله ولكنه ينزل، وبعض المفسرين يقول ينزل بشرب الحميد، يعني إذا شرب الحميد نزل الله يصل إلى بطنه، مالئون منها البطون، هذا واحد ما فيها الشوك الشديد. الأمر الثاني ما فيها شديد، نصر الله تعالى هنا المهل يغلي في البطون غلي الحميد حارة جدا، تنبت في وسط الجحيم، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم في وسط النار في أسفل النار، فأخذت الحرارة الشديدة من حرارة النار. الأمر الثالث خبث الطعم، طعمها خبيث، يقال ما يستبعد هذه الشجرة تجمع هذا الصفات الخبيث والعياذ بالله، قبح الموضع شجرة كأنه رؤوس الشياطين. لو قال قائل كيف يصف الله تعالى بشيء غير معروف، هل رأى الناس رؤوس الشياطين؟ لكن الجواب سهل واضح، انه قال وصفت بهذا على سبيل ايش؟ التبشير، لأنه هذا مضرب مثل عند العرب، في شدة القبح، وفلان كان رأس شيطان، فأنه ما رأوا رأس الشياطين، لكن هذا مستقر في نفوس الناس أنه مضرب المثل في شدة القبح. والقرآن نزل بلغة العرب: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل، وهو دربي أي عقد الزيت. معروف الزيت إذا غلى اشتد غليانه فإنه يتكور، يكون عقدا من شدة الغليان. دربي الزيت أي عقد الزيت الأسود من شدة الغليان، من شدة ما غلي على النار اسود وصار عقدا، كالمهل أي كالزيت المتعقد من شدة الحرارة يغلي في البطون. إذا أكله هذا الأثيم يغلي في بطنه، يفور من شدة الحرارة عياذا بالله، يغلي في البطون كغلي الحميم، أي مثل الماء الذي أوقد عليه في النار وصار يفور ويتقلب من أعلى إلى أسفل عياذا بالله. ورد في يعني في أسباب النزول أو في بعض التفسير أن أبا جهل الخبيث لما نزلت هذه الآية في الزقوم، هذه الآية وآية أخرى، أنه قال أتى بتمر عجوة من أحسن نوع التمر وجاء بزبد وصار يأكل التمر بالزبد، يقول هذا الزقوم الذي وعدني محمد عليه الصلاة والسلام، ها أنا أتزقمه تزقما. ما بعد هذه قبل نزول هذه الآية وسبب النزول، ولا قالها بعد نزول هذه الآية؟ فإذا كان قبلها فالآية تكون نزلت ردا عليه: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، قال المراد بها أبو جهل. الآية نزلت فيه وهي عامة فيه وفي غيره، لكن نزلت فيه: طعام الأثيم الذي بلغ الغاية في الإثم والعياذ بالله. ثم قال جل وعلا: خذوه، هذا أمر الملائكة الزبانية، ما قال تعالى: فليدع نادي سندع الزبانية، هذا تهديد في الدنيا لكنه يحيق به يوم القيامة. خذوه فاعتلوه، العتل قالوا أن يؤخذ الإنسان بمجمع ثيابه ثم يسحب سحبا شديدا والعياذ بالله. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، إلى وسط النار، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، أي النار، الماء الذي بلغ الغاية في الحرارة الذي لا يفارقه العذاب، وصف لازم له. ذق، ثم يقال على سبيل التهكم والاستهزاء به، لأنه كان يقول: أنا سيد هذا الوادي وأنا أعز من في هذا الوادي. قال: تهددني يا محمد، لما نزل قوله تعالى: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، قال: تهددني يا محمد وأنا أعز من في هذا الوادي وأكرم من في هذا الوادي، يعني مكة. فيقال له على سبيل الاستهزاء: ذق، أي هذا العذاب الشديد، إنك أنت العزيز الكريم، يعني أنت العزيز الكريم، لو كنت عزيزا كريما كما تزعم لما ذقت هذا العذاب. هذا يقال على سبيل التهكم به عياذا بالله. هذا دليل على أن النار والعياذ بالله تجمع العذاب الحسي والنفسي معا، يجتمع فيها العذابان والعياذ بالله. إن هذا ما كنتم به تمترون، أي تشكون في ذي قال لهم القيامة، إن هذا ما كنتم به تمترون أي تشكون. وإيه قول الشيخ أكبر من الزقوم في أخبار الدنيا على أهل لأنه ضعيف، في من يحسن لكن اللي أعرف أنه ضعيف، في من حسن لكن الله مضعين قالوا يراجع إن شاء الله، فرصة لنا نشوف علته.
إن المتقين في مقام مجلس أمين يؤمن فيه الخوف، في جنات بساتين وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق، أي ما رق من الديباج وما غلظ منه، متقابلين حال، أي لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض لدوران الأسرة بهم، كذلك يقدر قبله الأمر، وزوجناهم من التزويج أو قرناهم بحور عين بنساء بيض واسعات الأعين حسانها يدعون يطلبون من الخدم فيها أي الجنة أن يأتوا بكل فاكهة منها آمنين من انقطاعها ومضرتها ومن كل مخوف، حال لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى أي التي في الدنيا بعد حياتهم فيها، قال بعضهم إلا بمعنى بعد، ووقاهم عذاب الجحيم فضلا مصدر بمعنى تفضلا منصوب بتفضل مقدرا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه أي سهلنا القرآن بلسانك بلغتك لتفهمه العرب منك لعلهم يتذكرون يتعظون فيؤمنون بك، لكنهم لا يؤمنون، فارتقب انتظر هلاكهم إنهم مرتقبون هلاكك. وهذا قيل قبل نزول الأمر بالجهاد.
القرآن مثاني يثنى فيه الوعد والوعيد، فبعد ذكر الله تعالى الوعد وما عد لأعدائه بين جل وعلا ما عد لأوليائه، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. إن المتقين الذين اتقوا غضب الله جل وعلا وعذابه بفعل طاعته، اتقوا الشرك بالإيمان، اتقوا الطاعة المعصية بالطاعة، فاتقوا أسباب الغضب من الشرك والمعاصي ونحو ذلك. ويدخل في هذا جميع المسلمين على اختلاف درجاتهم في التقوى، لكن يصدق عليهم أنهم متقون بالجملة وإن كان بعضهم دون بعض في ذلك. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. بعض المفسرين قال هذا من باب التخلية قبل التحلية، وجه ذلك وقال إن المتقين في مقام أمين، هنا الآن وصلوا بالأمن والأمن يحصل بزوال المرهوب، ثم وصفه ثانية بحصول المطلوب في مقام أمين في جنات وعيون، فبين أولا بدأ بزوال المرهوب والنجاة من النار والأمن من العذاب، ثم وصفه ثانيا بحصول المطلوب من الجنات والعيون. والجنات معروف، الجنة هي البستان الملتف الأشجار الذي يجن أن يستر ما تحته من الاجتنان وهو الستر، هذا وصف ثناء على الجنة أن كثيرة الأشجار من كثرتها تتلاقى أغصانها من كثرتها وحسنها وحسن نباتها وقوته، فإنها تجتمع وتتشابك حتى تجن أي تغطي ما تحتها. في إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، والعيون هي سبب بقاء الجنات، لأن الجنان لا تزدهر وتشتد خضرتها ويحسن منظرها إلا بوجود العيون، كلما كانت العيون جارية عذبة غير منقطعة كلما ازدانت الجنات واشتدت خضرتها وحسنت ثمارها. وإذا يقول تعالى مدهامتان من دونهما جنتان فبأي آلاء مدهامتان أي شديدة الخضرة حتى تكون قريبة من السواد لكثرة الماء الذي تسقى به في جنات. والعين هو الماء الجاري، العين هي الماء الجاري، لا يطلق العين على البئر، الماء الذي يحتاج إلى إخراج بالآلات هذا ما يسمى عينا، العين تطلق على الماء الذي يجري على وجه الأرض بدون إخراج، يجري بطبعه بطبيعته بدون أن يعالج إخراجه. في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، السندس هو رقيق الحرير ما رق من الحرير، والإستبرق ما غلظ. استشكل بعض المفسرين كيف يلبسون الغليظ، يعني كيف يذكر الغليظ مدحا للباسهم ولم يكتفى بالرقيق. والنفس كما تعلمون تميل إلى الملابس الرقيقة. فالجواب على هذا سهل. ذكر بعض المفسرين أنه إجابة عن هذا. الناس في الدنيا يتزينون بهذا وهذا. الملابس الرقيقة. وأحيانا يلبسون أشياء غليظة من أجل الجمال. مثل يعني ما يلبس الإنسان مثل شيء يعني قماش غليظ واقف مثل يعني مثلا مثل الكوت والبالط ونحو ذلك يضع فيه حشوات وكذا حتى يقف في كل منظر معين. فهذا من باب يعني التفنن في الجمال. يعني الجمال يكون في القماش الرقيق وحين يكون في القماش الواقف اللي فيه صلاة. وهذا تفنن في اللباس والجمال. بدنا نكمل قبل إذن الله يلبسون من سندس. كلمة من هذه للتبعيد. إيش استفاد منها؟ أن هذا السندس إيش أنه كثير جدا وأنه مهما لبسوا إنهم لا يلبسون إلا البعض ولا ينفذ فهو كثير باقي موجود. فهم مهما لبسوا الحرية. في بعض الحديث أن عليها 70 حلة ويرى مخها من وراء تلك الحلة. لكن الحديث صار فيه شيء من الضعف. فالمقصود أنهم مهما لبسوا وتفننوا ونوعوا وغيروا فالسندس باقي لكثرته. من سنده والاستبرق المتقابلين. التقابل يدل على المحبة والسرور. الإنسان يقابل أخاه لشدة محبته فلا يعرض عنه ولا يعطيه جنبه أو قفاه بل يقابله يتحدث معه ويضحك إليه من شدة المحبة. كما قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. كذلك وزوجناهم بحور عين. كذلك خبر يقدر المبتدأ الأمر كذلك مثل ذلك وزوجناهم بحور عين. أقرب الأقوال وأشهر الأقوال في حور الحور هو شدة السواد في العين. شدة سواد العين مع شدة بياضها هذا الحور. عين أي كبار الأعين من سعة العين. عين معنى عينها واسعة مع شدة السواد وشدة البياض هذا أجمل ما يكون من العيون. فيها التزيين وإيجاب وقبول كلام في الدنيا. لكن هنا يزوجهم خاصة به لا تمد طرفها إلى غيره خاصة طرف له وجه قرنه بها في الخيام لا تريد غيره. يدعون فيها بكل فاكهة يعني بكل فاكهة يدعون ويدعون في إحضار الفاكهة بل يدعون والخدم تأتيهم بالفاكهة التي يطلبون بكل فاكهة أنواع كبيرة كل الأنواع تحضر لهم ومع ذلك آمنين من انقطاع الفاكهة من الموت من العذاب. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. هنا يتبين التأكيد أو التوكيد في الاستثناء المنقطع. هنا استثناء منقطع. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. يعني أنه لو كان فيه موت هنا لما استثنيت الموتة الأولى لا استثني الموت الذي في الجنة. لكن لما كان ما فيه موت أبدا ما فيه إلا الموتة الأولى التي ماتوها في الدنيا. وقاهم عذاب الجحيم. ويذكرهم الله تعالى بهذه النعمة العظيمة وهي النجاة من النار. ولذا فإن المؤمن يفتح له باب إلى النار ويرى النار بعينه في القبر. يقال انظر إلى مقعدك لو عصيت الله. وفي لفظ يقال انظر ما صرف الله عنك. لأجل أن يفرح ويعرف قدر نعمة الله عليه فضلا أي تفضلا وليس باستحقاق العبد، ولكنه كرم وفضل من الله، فضلا من ربك ذلك هو. ورب هنا مناسب لأنه الخالق المالك المدبر المعطي، والمقام مقام عطاء. ذلك أي المذكور هو ضمير فصل يؤتى به للتوكيد، ذلك هو الفوز العظيم الذي لا أعظم منه ولا مثيل له. فإنما يستحق القرآن سهلناه لسانك بلغة العربية لعلهم يتذكرون، وكان باللغة الأجنبية ما تذكرون، فارتقب إنهم مرتقبون. قال شاعر نترقص به ريب المنون، ارتقب فإنهم مرتقبون، وينظر لمن تكون العاقبة لا تعلم. وهذا قول مشروعية الجهاد، نسأل الله تعالى من فضله. اللهم صل على محمد وعلى آله.